الباب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز. هذا الفصل معمول لبيان أنواع المخصص بفتح الصاد المخصص، يعني ما يجوز تخصيصه من العمومات وما لا يجوز. قال وجملته أنه يجوز تخصيص البعض العموم، وهذا قد سبق في الدرس السابق، وأنه لم يخالف في جواز يعني ما يقال تخصيص البعض العموم جميعها إلا شرما لا يؤمر به. والدليل على جواز التخصيص الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قالوا أما تخصيص، وهذا قد جاء يعني جاء في القرآن وفي السنة كما سبق، يدمر كل شيء، وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، هذا كله مما سبق ذكره أن ألفاظ العموم يجوز تخصيصه. قالوا أما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب، والمقصود في فحوى الخطاب مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، وهو يعني أولا المقصود بالفحوى المعنى، ما عرف من فحوى الخطاب أي من معنى الخطاب، وهذا متعلق بمفهوم الموافقة، وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من ماذا؟ من المنطوق، من المنطوق. والأولوية تعرف من خلال السياق، من خلال السياق والمقصود الذي قام عليه المعنى الشرعي، كما في قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، المنطوق تحريمه، تحريمه التأبيب. ومعلوم أن هذا المقصود به كف الأذى عن الوالدين، وإذا كان هذا هو المقصود والمعلوم من خلال النص ومقصود الشارع، إذن فما فوق الأف من باب إيش؟ أولى، لأنه ليس من الحكمة أن يحرم الشيء لعلة ومراعاة لدفع مفسدة به ثم يباح ما هو أشد منه إيش؟ ضررا وفسادا مما هو من جنسه، فالتأفف من الأذى، فمنعه الله يعني ماذا يقول دفعا لمفسدة الأذى في حق إيش؟ الوالدين. طيب، فالحكمة تقتضي تحريم ما يزيد إيش على التأليف، ما يزيد على التأليف، لأنه أعظم ضررا وفسادا منه. إذن فحوى الخطاب هو ما يسمى المفهوم الموافقة، ويقال له أيضا إيش؟ دلالة التنبيه، بمعنى أنه ينبه بمعنى المنطوق على المعنى المسكوت عنه، يذكر حكم المنطوق وينبه به على إيش؟ على المسكوت، لأنه أولى منه بالحكم أو مساوي له، وهذا بالنظر في المقصود وفي العلة التي من أجلها قام الحكم. طيب، قال هنا وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب، يعني المعنى المسكوت عنه المأخوذ من مفهوم قوله سبحانه وتعالى مثلا فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، مفهومه من باب أولى ألا يضرب وألا يقتل وألا يفعل ما هو إيش أشد من التأفف، هذا مفهوم من معنى الخطاب، وهذا ما يسميه الشافعي بالقياس في معنى الأصل، الشافعي يسميه قياسا في معنى الأصل، يعني ما يلحق بالأصل المنطوق لأنه في معناه وزيادة، لأنه في معناه وزيادة، فالضرب والقتل والحبس والتقييد لهما والربط، هذا كله في معنى التأديب، بل هو أبلغ، بل هو إيش أبلغ بالمعنى من التأديب. طيب، والمقصود هنا يقال بكوني مفهوما يعني ليس على وجه المخالفة، لأن هذا قد يشكل بمفهوم المخالفة الذي يعني عند الإطلاق غالبا يطلق المفهوم على ما يقال على مفهوم المخالفة، لأنه يكثر إطلاق اللفظ فيه، لكن المقصود به مفهوم الموافقة، يعني المعنى المسكوت الموافق لحكم إيش المنطوق، لهذا قالوا موافقة، يعني المسكوت يوافق حكم إيش المنطوق، إما على وجه المساواة أو على وجه الأولوية، بأن يكون المعنى المسكوت عنه عند النظر في مقصود الشارع هو بالحكم أولى أو إيش أو مساوي أو مال إخوان أو مساوي. والآن يا إخوان هو يذكر ما لا يجوز أو ما يجوز دخول التخصيص به وما لا يجوز. أولا القاعدة، القاعدة يا إخوان في باب التخصيص، أن التخصيص، أن التخصيص يا إخوان لابد أن يكون فيما هو متعدد، أن يكون التخصيص مما هو إيش متعدد، لأن التخصيص إخراج بعض الأفراد من الحكم وإبقاء إيش البعض الآخر. إذن فلا بد من حصول إيش أفراد متعددة حتى يصح إخراج بعض ويبقى إيش القوة. هذا شرط لا بد منه، هذا شرط المال يا إخوان لا بد منه. ومن خلال يعني هذا الشرط نستفيد ما سيأتي من عدم جواز تخصيص النص والفعل، لأنه مفروع، لأنه وارد على وجه إيش على وجه واحد. طيب الأمر الثاني، لا بد أن يكون يعني التخصيص منافيا لمقتضى العموم، واضح؟ الخاص يا إخوان، الخاص دليل التخصيص لا بد أن يكون منافيا للعموم ولا يكون موافقا، لأن المقصود بالتخصيص الإخراج، وهذا يقتضي أن يكون التخصيص منافيا، واضح؟ يعني مثلا تقول تقتل، يعني كما قال سبحانه وتعالى تقتل المشركين، طيب تقتل المشركين، هذا أمر بالقتل. متى يخرج بعض الأفراد؟ إذا جاء دليل منافي لحكم القتل وهو المنع، بأن كمجيء أدلة النهي عن قتل إيش المعاهد والمستأمن والذمي. طيب فالآن نظرنا في دليل العموم ودليل الخصوص. دليل العموم إيجاب وهو أمر بالقتل، ودليل الخصوص سلب وهو نفي إيش والنهي عن القتل. إذن هنا الخاص دليل التخصيص أو ما الإخوان النهي عن قتل الذمي والمعاهد والمستأمن تخصيص للعموم لحصول ما الإخوان المنافع. فإذا كان الدليل الخاص ليس منافيا بل هو موافق، بل هو موافق، واضح؟ تقتل المشركين، تقتل إيش المشركين، ثم يأتي الأمر بقتل المجوس، ثم يأتي أمر خاص، خاص بقتل إيش المجوس، ثم يأتي أمر خاص بقتل المجوس. طيب هناك عموم تقتل المشركين الشامل للمجوس ولليهود والنصارى وعبدة الأوثان، ثم جاء النص، ثم جاء النص الخاص بالأمر بقتل جنس من هذه الأجناس، هذا لا يكون تخصيصا. لماذا؟ لأن النص الخاص موافق لمقتضى العموم، العموم أمر، والنص الخاص أمر لكن في بعض أفراد إيش العام، واضح؟ هذا لا يسمى تخصيصا، وهذا يحصل فيه لبس يا إخوان عند كثير من الناس. يعني وهذه القاعدة ما بينها القرافي بالظروف، ذكر بعض أفراد العام الآن تقتل المشركين، ثم جاء النص الخاص تقتل المجوس، منهم من يحمل هذا على التخصيص، يقول المقصود إذا المقصود بقوله اقتل المشركين المجوس حسب، لأن تخصيص المجوس بالذكر معناه أن المقصود بذلك اللفظ العام هو هذا الجزء فقط دون غيره. طيب أيضا مثاله يعني مثل له النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، ثم جاء نص خاص من دعي إلى وليمة عرس فليجب، فهل هذا القيد الخاص بوليمة العرس يخصص ذلك العموم؟ منهم من يخصصه، وهذا خطأ، لأن هذا تخصيص بالموافق لا بالمخالف ولا بالمنافي، ومن شرط التخصيص أن يكون إيش الخاص منافيا. أما إذا كان موافقا فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام لمزيد التأكيد، لمزيد تأكيد الحكم فيه، واضح شو الأخوان؟ هذا شرط تالي. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يكون التخصيص من متعدد مما له أفراد متعددة حتى يصح إخراج البعض وإبقاء البعض. الأمر الثاني أن يكون دليل التخصيص منافي لدليل العموم. أما إذا كان موافق فهذا ليس من باب التخصيص، من باب التخصيص ولكن من باب ذكر أفراد البعض أفراد العام لتأكيده، واضح؟ مثلا قوله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هذا من باب ذكر خاص بعد العام لمزيد إيش تأكيد الحكم فيه وليس تخصيصا. وليس ايش؟ تخصيصا. بقي شرط ثالث وهذا محل خلاف، وهو أن يكون محل التخصيص أن يكون العموم المخصص من عموم الألفاظ لا من عموم ايش؟ المعاني. ولهذا سيأتي من كلام الشيرازي لما منع التخصيص في فحوى الخطاب بأمرين، ومنها أنه من ايش؟ من قبيل المعاني وليس من باب الألفاظ، وأن التخصيص إنما يختص فيما ثبت عمومه باللفظ وبما الإخوان وبالنطق. طبعا هذه واضحة يا إخوان هذا الكلام، الشرطان الأولى واضحا. طيب هذا سيأتي الكلام على المعاني سيأتي. قال كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل فلا تقل لهم أف، المنطوق تحريم التأبيد، وفحوى الخطاب هو معناه تحريم ايش؟ الضرب والقتل والحبس والقيد وما هو أشد من التأفيف في الأذى. هذا هو يا إخوان، هذا هو يعني ايش؟ يعني ما يا إخوان العموم المتعلق بالمعنى. قال فلا يجوز لأن التخصيص إنما يلحق القول، وهذا معنى القول واضح. هذه أول حجة، التخصيص إنما يحصل بما كان عمومه ثابت بالأقوال، أما المعاني فلا، لأنهم يقولون العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض إيش؟ المعاني، ويقولون المعاني ليس فيها عموم. وهذا قد رده بعض المحققين من أهل العلم كالقرافي، وهكذا أيضا غيره، صاحب كتاب تحمة المسهول شرح مختصر في الحاجب، وبينوا أن العموم ثابت في المعاني أيضا، يقال هذا مطر إيش؟ عام، يقال يعني إيش؟ قحط عام، يعني شامل، يعني إيش شامل. ثم قال صاحب كتاب الرهوني صاحب كتاب تحوت المسؤول، قال ثم لو نظرنا في عموم القول لوجدنا أن عمومه بالنظر إلى ما دل عليه من المعنى الشامل، مثلا فرس أو تقول المشركين، من أين أخذ العموم في هذا اللفظ؟ من الشمول الحاصل بماذا؟ فيما دل عليه من المعنى، وهو إيش؟ جنس المشركين، جنس من اتصف إيش؟ بالإشراك، جنس من اتصف بالإشراك. فالحق يا إخوان والأقرب أن يعني المعاني يدخلها إيش؟ العموم، وهذا الذي هو حاصل في واقع أهل اللسان العربي، في واقع أهل اللسان العربي. وعلى هذا تنبني مسألة، على هذا تنبني مسألة في القياس، وهي ما يتعلق بتخصيص العلة، تخصيص إيش؟ العلة. إذا علل الحكم بمعنى ثم أخرج بعض الأفراد من هذا الحكم، القتل القصاص يا إخوان، القصاص علته قتل عمد إيش؟ عدوان، هكذا. طيب جاء النص الذي أخرج الوالد إذا قتل إيش؟ ولده، واضح؟ إذا قتل ماذا يا إخوان؟ ولده. إذن هذا من باب تخصيص معانه قتل عمد عدوان، لكن الحكم هنا انتفى، وهذا من باب تخصيص ماذا يا إخوان؟ العلة. والواقع إنما هو تخصيص لمعنى، تخصيص لماذا يا إخوان؟ لمعنى. إذن فالاستناد أو الاعتماد على منع التخصيص في فحوى الخطاب أنه يعني معنى وليس بقول ولا لفظ، هذا يعني غير كاف في المنع لما سبق. قال ولأن تخصيصه نقب للمعنى الذي تعلق المنع به. من أي وجه يا أخوان؟ ما هو وجه النقب؟ وجه النقب أن المسبوت أولى بالحكم، أولى إيش؟ بالحكم، لأنه أو على أقل الأحوال إيش؟ مساوي. هذا شرط يقام في مفهوم الموافقة، شرط لا بد أن يكون مسكوت في أقل الأحوال إيش؟ موافق. أما إذا كان أدنى، واضح؟ إذا كان أدنى فلا يدخل في حكم إيش؟ المنطوق، فلا يدخل في حكم هذا يقام المنطوق. ولا تقل لهما أفكر، طيب ولا تقل لهم ما يقال. أو مثلا مثال آخر لا يقبل القاضي وهو رضوان. العلة المفهومة من خلال النص والسياق هو ماذا؟ الانشغال. طيب إذا لا يلتحق بهذا الحكم إلا ما كان في أقل أحوال إيش؟ مساويا للغضب في إشغال الذهن عن النظر والتأمل. طيب فإذا كان مثلا الإنسان فيه حقة في رأسه، هل يدخل يا إخوان؟ لا. لماذا؟ لأن الحكة في الرأس ليست هي في الإشغال كأقل أحوالها مساوية للغضب، فهي أدنى، إذا لا تدخل في ماذا يقال في لا تلتحق بحكم ماذا المطلوب. طيب لا تلتحق بحكم المطلوب، فمفهوم الموافقة المشكور لا بد في أقل أحوال يكون إيش مساويا أو أولا. طيب فإذا كان كذلك فإخراجه بالتخصيص، واضح إخراجه بالتخصيص هذا نوع من النقض لمعنى الأصل والمنطوق، فلهذا قال لا يجوز أن يقول ولا تقل لهما أف وضربهما، واضح كيف تنهى عن المصدة الأدنى وتبيح إيش الأعلى. إذن فإباحته ما هو أشد ضررا وأذية يلزم منه من باب أولى إباحة ما هو أدنى منه. إذن فقوله وضربهما وضربهما نقض لمعنى إيش المنطوق، ولا تقل لهما أف فقط مفهومه لا تضربهما لا تقتلهما لا تحبسهما لا تقيدهما. طيب إذن فتخصيص أحد هذه المعاني وإخراجه من الحكم إخراجه من الحكم هذا نقض لمعنى إيش المنطوق، لأنه ليس من الحكمة أن ينهى عن الأدنى ويباح ما هو إيش أشد منه من الأذى ومن الضرر. هذا معنى كونه نقضا، هذا كونه معنى ما يقال نقضا. ولهذا يعني قال ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهما أف ولكن اضربهما كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس، وهذا تأكيد لهذه الحجة. الكلام إلى قوله كان ذلك مناقضة واضح، لكن قوله فصار كتخصيص القياس قالوا القياس لا يستخصيصه لأنه يناقض إيش ينقض حكم الأصل، واضح لأنه ينقض ما يفعل حكم الأصل. الله عز وجل الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية الآن قال فلا تقل لهم أفس، الشافعي يقول يقاس على التعفيف إيش الضرب والقتل، وهذا يسميه قياسا، يسميه الشافعي القياس بمعنى الأصل، يعني قياس المسكوت على الأصل الذي هو بمعناه الذي هو في معناه من حيث المقصود والعلة. قالوا هنا تخصيص القياس يعود على المنطوق إيش بالنقد، ولهذا يكون يقولون من مما يتبين به فساد القياس يقولون كل قياس عاد على أصله بالنقض والإفساد فهو إيش فهو باطل. طيب هو إيش باطل. إذن فعود التخصيص على القياس على ماذا يقال نعم على القياس بالنقض وبالإفساد هذا مما يوجب امتناع إيش التخصيص، هذا مما يوجب امتناع التخصيص. يعني مثلا الآن قال ولا تقل لهم أف ثم أباح الضرب والقتل، هذا يعود على المنطوق إيش، لأن تخصيص ما يلتحق بالمنطوق بوجب القياس وهو بمعناه في أقل الأحوال إن لم يكن أولى منه يعني من حيث المعنى هذا يعود على المنطوق بالإبطال، واضح. هذا معنى قوله فصار كتخصيص القياس، صار كتخصيص ما الإخوان القياس. أو مثلا يعني لا يقضي القاضي وهو غضبان، طيب لا يقضي القاضي وهو غضبان العلة هي التشويش. طيب فإذا أبيح القضاء مع شدة المدافعة للأذى، واضح، أو شدة الجوز، يعني لا يقضي القاضي وهو غضبان ثم جاء النص بإباحة إيش القضاء مع شدة الجوع أو شدة الاحتقان، طيب هذا نوع من إيش المناقضة للمنطوق، وهذا يفسد إيش القياس، وهذا يفسد القياس لأن القياس مبني على التعليل والحكم بدون معلته وجودا وعدما، فحين أن يتخلف الحكم في حالة مع وجود العلة هذا مما يدل على فساد التعليل الذي ينبني عليه فساد إيش القياس. طيب لا شك يا أخوان أن يعني إذا كان تخصيص المعنى في مفهوم الموافقة يعود على معنى المنطوق بالنقض والإبطال فلا شك أن هذا مما يوجب منع التخصيص، واضح منع إيش التخصيص، لأنه يبطل وينقض يعني ما يقال المعنى المنطوق به. ولهذا الذين قالوا يجوز تخصيص صحوة الخطاب مفهوم الموافقة بشرط أولا أن يكون متعددا، واضح، أن يكون المعنى المسكوت عنه دالا على أمور متعددة، يعني عندنا أمور ما يقول ولا تقل لهما أف، إذا كان مثلا ولا تقل لهما أف ما له مفهوم إلا الضرب فقط على سبيل المثال هل يجوز تخصيصه؟ لا. لماذا يا إخوان؟ لأن التخصيص يدخل في متعدد، فإذا كان المعنى الذي يرد عليه التخصيص ليس متعددا هنا ينتفي التخصيص لأن رفعه يكون نسخا لا تخصيصا. واضح؟ فلو انظرنا في قوله فلا تقول لهما أف، لو وجدنا المفهوم متعدد، لا تضرب، لا تحبس، لا تشتم، واضح؟ إلى غير ذلك. إذا المعنى هنا مالقان متعدد، قالوا هذا شرط. الشرط الثاني ألا يكون التخصيص مناسب لمعنى الأصل، قالوا لهذا يمتنع تخصيص المفهوم من قوله ولا تقل لهما أف بحق الوالدين، لأنه ينقض إيش؟ ينقض يعني ما يقال الأصل، لأنه ينقض ما يقال الأصل. طيب، لكن قالوا فإذا كان لا ينقض، واضح، لكن لا ينقض عن الأصل فهنا يجوز. ومثلوا له أيضا بنفس الآية، قال الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قالوا لقد جاء يعني ما يقال عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لي الواجد واجدي ظلم يحل إيش عرضه عقوبة، وهذا شامل الوالد، الوالد كان واجدا و يعني ما طلع ولده في حقه هذا ظلم يحل إيش عرضه وعقوبة. قالوا فهذا تخصيص لهذا العموم، هو تخصيص لعموم إيش مفهوم قوله ولا تقل لهما أف، إذن يحل عرضه قالوا بالحبس، فالوالد يحبس بدين إيش ولدي حتى يؤدي، ويحل يحل عرضه ب يعني إيش الشكوى والذكر وقال ظلمني وأخذ حقي، مع أن هذا فيه ما يقال فيه أذى في حق الوالد، لكن أبيح وخص هذا من عموم مفهوم إيش قوله سبحانه وتعالى ولا تقل لهم أفر، لأنه لا يعود على الأصل بالنقض، وذلك أن المعنى المخصوص هنا ليس على وجه الإطلاق، وإنما هو في جزئية إيش معينة وهو في حال التظلم. فلما كان التخصيص لهذا المعنى في أمر الوالد من مفهوم قوله ولا تقل لهم أفر منحصر في قضية معينة لم يكن عائدا على الأصل، بماذا؟ بالنقض. إذن فجاز يحل عرضه وعقوبته بالحبس، والأمران بمعنى إيش بمعنى واحد. قالوا فلهذا يحبس الوالد على دين إيش في دين ولده، وللولد أن يشكوه إلى من يستنقذ له حقه منه بأن يقول ظلمني وأخذ حقي، وهذا خارج إيش من عموم الشتم، من عموم النهي عن الشتم بقوله فلا تقل لهم إيش أفل. قالوا لكن هذا التخصيص ليس مناقضا لمعنى الأصل، لأنه ليس إباحة مطلقة، وإنما هو إباحة لأمر في إيش حال معين، وهو عند المطالبة بماذا يقال بالحق. هذا وضع شرفان، وهذا هو القول الصحيح أخوان، هذا هو القول الصحيح أن على مفهوم الموافقة إذا كان معناه متعددا ولم يكن في تخصيص بعض أفراده نقضا لحكم المنطوق فيجوز إيش تخصيصه. طيب، قال رحمه الله تعالى فصل، وأما تخصيص دليل الخطاب، ما هو دليل الخطاب يا أخوان؟ مفهوم إيش المخالفة، مفهوم المخالفة. إذن عندنا دليل الخطاب وفحوى الخطاب، فحوى الخطاب أي معنى الخطاب، المفهوم من معنى الخطاب. دليل الخطاب أيضا المقصود به إيش مفهوم الخطاب، لكن على وجه المخالفة، وهو ما كان المسلول في الحكم مخالفا لحكم إيش المنطوق. من أين أخذت هذه المخالفة؟ من سياق الخطاب، من سياق المنطوق. سياق المنطوق يوجب إثبات الحكم في المنطوق وإثبات نقيضه في المسلول، واضح؟ هذا معنى كونه مفهوم موافقة، لأن سياق الخطاب يثبت الحكم في المنطوق ويثبت خلاف حكمه في المسلول، فنفس السياق هو الذي يقتضي إثبات ما يقال المخالفة، نفس السياق. ولهذا سماه بعضهم، جعله بعضهم من دلالة إيش اللفظ، جعل بعضهم دليل يعني مفهوم مخالفة من دلالة اللفظ بخلاف مفهوم الموافقة هو في الخطاب، لما كان مأخوذا من المعنى، لأن الآن يقول أف، هل المنطوق نفسه يتناول الضرب والشتم؟ لا شك أن الأف خاص بمعنى، لكن ما زاد عليه يدخل من حيث المعنى، يدخل من حيث إيش، ولهذا جعله الشافعي قياسا، وذهب بعضهم إلى أنه إيش الى انه دلالة لفظ دلالة لفظية، لكن مفهوم الموافقة المخالفة هو يعبر عنه بدليل الخطاب، اي ما اخذ من سياق ودلالة ايش الخطاب على وجه يخالف حكم ايش المطلوب. قال واما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لانه كالنطق فجاز تخصيصه، لانه كالنطق لانه ماخوذ من ماذا من النطق. اذن الذي اجازه عند الشيرازي هنا لان مفهوم المخالفه في الدلاله على معناه كالنطق في الدلاله على ما يفهم على العموم، وذلك انه يدل على متعدد، وايضا دلاله ماخوذه من اللفظ، وايضا لا يلزم من تخصيص مفهوم الموافقه نقض ايش نقض المنطوق، لا يلزم، بل تخصيص مفهوم الموافقه يعود على الاصل بالموافقه. واضح؟ تخصيص مفهوم المخالفه الموافقه تخصيص مفهوم المخالفه يعود على الاصل ايش بالموافقه. طيب في سائمه الغنم زكاه، مفهومه أن غير السائمة ليس فيها إيش زكاة، فإذا خص بعضها فأثبتت فيها الزكاة، هل كان هذا نقل لحكم الأصل أم موافقة؟ موافقة في سائمة أو في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، مفهومه على وجه المخالفة المعلوفة إيش ليس فيها زكاة، المعلوفة ليس فيها مال إخوان زكاة. فإذا جاء الدليل الدال على أن بعض أفراد المعلوفة فيها زكاة، هذا موافق الحكم إيش المنطوق، فليس فيه ما يقال نقل. إذن فلما انتفت هذه المعاني في مفهوم المخالفة قال الشيرازي بجواز التخصيص في مفهوم إيش المخالفة. واضح الشيرازي؟ قال لأنه كالنطق فجاز تخصيصه، فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة، جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة. لما سبق يا اخوان؟ اولا لانهم يرون ان مفهوم المخالفة دلالته لفظية، هذا واحد. الامر الثاني لانه في متعدد، التعدد متصور لنا. الامر الثالث انه لا يعود على الاصل المنطوق بالنقل، واضح؟ فلهذا جاز، فلهذا ايش جاز. وايضا يا اخوان مثل له بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبل. طيب هذا مفهومه على وجه المخالفة إذا بلغ أقل من قلتين حمل القبل على وجه الإطلاق، سواء كان كثيرا أو كان، هذا عند الشافعية ولا يعتبرون التغير. قالوا خص بقوله صلى الله عليه وسلم خلق الماء يعني ما خلق الله الماء أو خلقان خلق الله الماء طهورا لا ينجسه ايش شيء، لما صير النبي عليه الصلاه والسلام على الماء ايش الجاري، فقال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه مالقان شيء. طيب ففي مثل هذه الحاله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، مفهومه اذا قلع القلتين لم يحمل مالقان عفوا. طيب هنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، مفهومه إذا قل عن قلتين حمل إيش الخبر، وما قل عن قلتين ليس على حالة واحدة، فمنه القليل ومنه إيش منهم ما هو أكثر، وإن كان أدنى من قلتين. الشاهد أن ما دون القلتين المفهوم من المنطوق، المنطوق إذا بلغ الماء قلتين أفراده متعددة لأنه يحتمل الأقل والأكثر، خص منه الماء الجاري، واضح؟ كما أن هذا أيضا الذي ودور قلتين شامل لماذا؟ للجاري ولغير إيش؟ الجاري، للجاري والغير الجاري. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلف، مفهومه إذا قل حمل خلف، سواء كان جاريا أو كان إيش ساكنا. جاء الحديث المخرج لعدم تنجس الماء إيش الجاري، إذا فهذا تخصيص لمفهوم المخالفة، هذا تخصيص لمفهوم إيش المخالفة، وهذا هو الحاصل يا في هذه المسألة. قال فصل وإذا كان يجوز التخصيص في مفهوم الموافقة هذه الشروط السابقة، أن يكون المعنى متعددا، وأن يعني ألا يعود التخصيص على حكم الأصل بالنقض يجوز، فمن باب أولى في مفهوم إيش المخالفة. هذا فصل. فأما النص فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك، لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله اللفظ، وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه. لماذا؟ ما هو الشرط الذي يقوان اختل هنا في التخصيص؟ عندك ظل عدم التعدد، هنا التعدد اختل لأن النص ما دل على هذا معنى واحد، ما يدل على أفراد متعددة. إذن تخصيصه لا يكون، إذن لا يجوز تخصيصه لأنه لا تعدد فيه. إذن فالذي يجري فيما لا تعدد فيه إنما هو إيش؟ النص فقط. فلهذا النص يا أخوان إنما يرفع حكمه بالنص ولا يدخل فيه إيش؟ التخصيص. قال فصل. ولهذا قال ولهذا لا يصح النص على شيء بعينه، فلعدم التعدد امتنع أن يخرج بعض أن يخرج البعض ويبقى يعيش البعض الآخر لعدم التعدد. وهكذا في الفعل. قال فصل. وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بيناه فيما تقدم. ما هو اللي بيناه فيما تقدم؟ الفعل يقع على حالة إيش؟ واحدة. طيب، أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين، فيخرج إحدى فيخرج أو فيخرج إحداهما بدليل. فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا، وإنما يكون إيش؟ إذا علم أن الفعل وقع على هذه الحالة يكون ماذا يا أخوان؟ نسخا. لكن سبق معنا يا أخوان في الفعل، ما هو الراجح فيما يتعلق بالفعل يا أخوان؟ عندك؟ الفعل من حيث واقعه وقع على صفة ليش واحدة، لكن حكاية الصحابي له على وجه العموم يجعله ايش؟ دالا على التعدد. من اين اخذنا التعدد؟ من لفظ الصحابي. اذا فيدخل فيه التخصيص باعتبار ايش؟ باعتبار الحكاية الدالة على يعني ما الاخوان متعدد، يعني كما سبق يعني جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين السبب. لا شك أن هذا المحكي فعل وقع على حالة ليش واحدة، لكن الصحابي حكاه بلفظ عام يتناول أفراد متعددة من وجوه السفر، السفر الطويل والمتوسط والقصير. واضح؟ السفر الذي هو طاعة والذي هو ماذا يقال؟ معصية إلى غير ذلك. إذا هو باعتبار الحكاية هو أفراد إيش؟ متعددة، فيجوز في هذا الحال إذن أن يدخل فيه التخصيص بإخراج بعض أفراده باعتبار ما يقال الحكاية هو رب الصحابي إيش العام. واضح؟ أما تخصيصه باعتبار الحالة الواقعة فقط فلا يمكن. لماذا؟ لأنها شيء واحد، والتخصيص لابد أن يكون بأفراد إيش فيما فيه تعدد بأفراده حتى يصح إخراج البعض ويبقى البعض إيش الآخر. طيب هذا واضح شغل إخوان. طيب نقرأ في يعني أخوان. قال باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز. إذن الفصل الذي سبق يا أخوان في ماذا؟ متعلق إيش؟ بما يقع عليه التخصيص بالمحل المخصص. وأما هذا الفصل فما يقع به التخصيص، بيان ما يخص وما يقع به التخصيص هو الأدلة المخصصة. قال والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان، متصل ومنفصل. سبق الكلام عن التخصيص وتعريفه، المسألة واضح. متصل ومنفصل. فالمتصل يا أخوان عموما يعني كل إيش ما لا يستقل بنفسه في فهم المقصود، ما لا يستقل بنفسه في فهم إيش المقصود، لأنه لازم لغيره ومرتبط إيش لغيره. هذا يسمى تخصيصا متصل، وهو ما لا يستقل بنفسه. طيب، وهذا كما قال الاستثناء والشرط مستقيم بالصفة، لأن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بجملة إيش؟ بالجملة المستثنى منها، والشرط لا بد أن يكون متصلا بجملة إيش؟ يعني متصلا بالمشروط، والصفة لا بد معها من إيش؟ من موصول. ولهذا لا يصح مجيء الاستثناء منفردا إلا زيدا من غير جملة إيش؟ الاستثناء. أو مثلا بالشرط، لا يصح إفراد الشرط فيقال إن جاء هذا كلام لا يقال منه معنى ولا يستفاد منه حكم. وهكذا بالصفة لا يقال الطويل من غير ايش؟ من غير يعني ما الاقوال من غير تقدم موصوف. فلهذا كان متصلا يعني اساليب او أدلة مخصصة لا تفيد تخصيصا حتى تتصل بكلام ايش؟ سابق، كاتصال الاستثناء بالمستلزم منه والشرط بالمشروط والصفة بما يقال بالموصوف، هذا يسمى تخصيصا متصلا. قال هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة ولها أبواب تأتي إن شاء الله تعالى مفردة سيفرد كل يعني كل واحد من هذه الأمور بباب خاص. قالوا أما المنفصل فضربان. المنفصل يا أخوان التقييد المنفصل هو ما يستقل إيش بنفسه، والمتصل هو دليل التخصيص الذي يقترن بدليل إيش العموم. أكرم الطلاب إلا زيدا، العموم الطلاب وإلا زيدا إيش التخصيص، إذا اقترن إيش بالضبط العام. فالتخصيص المتصل هو ما اقترن بما يقال بدليل العموم من غير يعني ما يقال من غير انفصال ولا يعني إيش تراخي. أما المنفصل فهو الذي لا يقترن، بمعنى أنه يدل على التخصيص من غير اشتراط أن يكون متصلا بماذا؟ بدليل العموم. طيب أكرم الطلاب، طيب هذا واضح العموم. ثم في موضوع آخر قال إيش؟ لا تكرم زيدا. لا تكرم زيدا يا أخوان، هل معناه مفهوم بمجرده أم لا بد أن يتصل بالعام بمفرده؟ ها إذا قلت لا تكرم زيدا هذا كلام مفهوم واضح، امتناع إكرام إيش زيد. لكن لو قلت إلا زيدا إيش إلا زيدا ما في يعني ما في حكم مفهوم، لأن إلا زيدا متعلق بجملة إيش بالجملة المستثنى منها وهي غير مذكورة، إذن فالمعنى غير مفهوم ولا معلوم. إذن فما دام أن قوله لا تكرم زيدا مفهوم هذا تخصيص إيش منفصل، فإذا ورد العام في موضع أكرم الطلاب ثم جاء تخصيص زيد بجملة تامة مفيدة يسمى تخصيصا إيش منفصلا، لأنه أفاد المقصود من غير اشتراط انتصاله إيش باللفظ العام لا تكرم زيدا. إذن فيقال هذا عام وهذا خاص، ويقضى بالعام على إيش بالخاص على العام. إذن أكرم الطلاب المقصود بهم عدا إيش من عدا زيد من عدا زيد. الحاصل أن التخصيص المتصل معلوم ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل إيش بمعنى أنه يؤخذ منه المعنى المقصود وجملة مفيدة. قال وأما المنفصل فضربان من جهة العقل ومن جهة الشرع. طيب إيش يا أخوان هنا وما يأتي شرع ندخل فيه وفيه في درس.